أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث كان بالنسبة لي الاعتراض الثاني الذي وجهه المحقق العراقي على استفادة كبرى الاستصحاب من رواية زرارة الثالثة، وكان حاصل وملخص الاعتراض هو أنه في المقام، حتى لو بنينا على أن الركعة لابد وأن تكون موصولة ليست مفصولة، إلا أنه لابد من إحراز أن التشهد والتسليم قد وقعا في الركعة الرابعة بوصف أنها رابعة في الليل، واستصحاب عدم الإتيان بالرابعة لا يثبت أن الركعة الإضافية المأتي بها هي الرابعة، وبالتالي التشهد والتسليم قد وقعا في الركعة الرابعة إلا بنحو الأصل المثبت في البحث. وذكرنا اعتراضا وإشكالا للسيد الخوئي على ما أفاده المحقق العراقي، وقلنا بأنه غير تام في البين، وانتهينا إلى ما أشكل به المحقق العراقي قدس سره على نفسه، وهو أنه هذا التنزيل غير تام في أنه في المقام ربما يدعى كأمر أسبق من التطبيق في البيت، يدعى أن هنالك تنزيل من الشارع. أي تنزيل؟ تنزيل الركعة الإضافية ولو الموصولة، منزلة الركعة الرابعة في البيت، واضح؟ فبالتالي إذا تم هذا التنزيل فيكون التشهد والتسليم قد وقعا في الركعة الرابعة، وبالتالي حينئذ نكون عالجنا المشكلة، وما بقي لدينا حينئذ أي مشكلة في البيت. وإن شئتم قلت بعبارة أخرى، إذا بدنا نبقى على ظاهر حينئذ هذا الكلام والإشكال الذي ذكره المحقق العراقي، سوف نبتلي بمشكلة المثبتية، حيث أن لازم عدم الإتيان بالركعة الرابعة فيما لو استصحبت عدم الإتيان بالركعة الرابعة أن الركعة الإضافية ولو الموصولة المأتي بها هي الرابعة، وأن التشهد والتسليم قد وقعا في الركعة الرابعة في البيت، ويدي حينئذ مشكلة المثبتية. فرارا حينئذ من هذه المشكلة قبل التطبيق وإجراء الاستصحاب في البين، يتعبدنا الشارع، بيكون في تنزيل وادعاء وتعبد من الشارع بأن الركعة الإضافية الموصولة هي الركعة الرابعة في البين، ساعتها بيجري الاستصحاب، وبالتالي نثبت أن التشهد والتسليم قد وقعا في الركعة الرابعة، وبذلك يحصل حينئذ الفراغ عما اشتغلت به الذمة يقينا في البحث. هذه الدعوة حينئذ في البحث، إلا أن هذا الكلام الذي ذكر المحقق العراقي يعني أشكل به على نفسه، أجاب عنه بأن هذا الكلام لا يرجع لمحصن. ليش؟ لأنه يلزم من وجوده، يلزم من وجود هذا المصادرة أو فقل التنزيل الإدعائي في البين، يلزم من وجوده عدم جريان الاستصحاب في البين. لو بالمرتبة السابقة على إجراء استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة نزلنا الركعة الإضافية الموصولة، منزلت حينئذ الركعة الرابعة في البين، ساعتها ما بيعود في حاجة لإجراء الاستصحاب فيها. ليه؟ لأنه معنى ذلك أنه حينئذ أنت بس أتيت بثلاث ركعات، وبقي حينئذ في ذمتك ركعة رابعة، وهذه الركعة الرابعة الإضافية التي سوف تأتي بها الشارع يتعبدنا بأن هي الركعة الرابعة في البيت. أجريت الاستصحاب ولا ما أجريت الاستصحاب، النتيجة حينئذ سوف تكون على هذا النحو والبناء. فيلزم حينئذ، يلزم من جريان الاستصحاب عدم جريانه في البيت، وكل ما يلزم من وجوده عدمه حينئذ يكون أمرا باطلا، أو فقل يلزم اللغويا، ما عادش له فائدة ومعنى حينئذ إجراء الاستصحاب. إذا الشارع بالمرتبة السابقة على إجراء الاستصحاب تعبدنا بأن الركعة الإضافية الموصولة هي الركعة الرابعة، فساعتها مش بحاجة أنك تجر الاستصحاب عدم الإتيان بالرابع، لأنه حتى لو ما جريته الشارع، لأن وظيفتك أن تأتي بركعة إضافية موصولة، والشارع يتعبدنا بأن هذه الركعة الإضافية الموصولة هي الركعة الرابعة، وبالتالي التشهد والتسليم سوف يقعا حينئذ في الركعة الرابعة، في تمام الركعة الرابعة في أربعين. هذا الحاصل المطلب اللي يمكن أن يذكر. فبالتالي حينئذ هذه المصادرة والادعاء والتنزيل الأسبق على إجراء الإصحابي لا يرجع لي محصلا، لأنه يلزم من هذا التطبيق عدم جريان الإصحاب، أو فقل يلزم لغويا من إجراء الاستصحابي حينئذ في الوحي. هذا الكلام الذي حينئذ أجاب به المحقق العراقي على ما اعترض به على نفسه شلبين، يعني على الإشكال اللي اعترض به على استفادة كبر الإصحاب من هذه الرواية، هذا قابل للنقاش، وذلك بنكتة حينئذ واضحة في المقام. ليه؟ لأن المشكلة أنه يلزم اللغوية، يعني لو تعبدنا الشارع بأن الركعة الرابعة، يعني قبل إجراء الإصحاب وقبل التطبيق في البين، تعبدنا الشارع بأن الركعة الرابعة الموصولة ولو الموصولة هي الركعة الركعة الإضافية ولو الموصولة هي الركعة الرابعة في البين، نزلها منزلة الركعة الرابعة، عم بتقول أنه يلزم اللغوية من إجراء الإصحاب في البين. هذا الكلام حينئذ لا يرجع لي محصل. ليه؟ لنكتة أنه حينئذ التعبد في المقام مش تعبد بالفعل، واضح؟ لو كان تعبدا بالفعل يعني أجريت الاستصحاب أو لم تجري الاستصحاب في البين، أنا أتعبدك بأن الركعة الإضافية الموصولة هي الركعة الرابعة، ساعتها حينئذ إشكال لغوية من إجراء الاستصحاب يكون أجريت الاستصحاب، لح تأتي بركعة إضافية موصولة تكون هي الركعة الرابعة، ما أجريت الاستصحاب أيضا الشارع تعبدك نتيجة هذه المصادرة والتنزيل الادعائي في البين بأن تكون الركعة الإضافية الموصولة هي الركعة الرابعة في البين، فساعتها حينئذ لا يكون هنالك ثمرة حاجة إلى الاستصحاب في البين. لكن الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأن هذه الثمرة أو فقل هذه الفائدة في البين لا تكون فائدة فعلية وتكون أثر حينئذ ناجس في البين، وإنما تكون ثمرة تعليقية يعني معلقة على جريان الاستصحاب. يعني لو أجريت الاستصحاب حينئذ في البين وكان الاستصحاب مطابقا، أجريت الاستصحاب وكان الاستصحاب مطابقا للواقع، يعني شو الواقع؟ أن ما أحرزته فقط وفقط هو الثلاث ركعات، وأنك لم تأتي واقعا حينئذ بالرابعة، فهذه الركعة الإضافية حتى ولو كانت موصولة سوف تكون هي الركعة الرابعة، وبالتالي سوف يكون التشهد والتسليم قد وقعا في الركعة الرابعة، وبالتالي نخلص حينئذ من الإشكال في البين. لو كان التعبد بأن الركعة الإضافية الموصولة هي الركعة الرابعة على كل حال وبالفعل في البين، واضح إشكال اللغوية من إجراء الإصحاب لذاك المحقق العراقي يكون تاما ووجيها في البين ولا دافع له. ولكن الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأن هذه الثمرة وهذه الفائدة إنما رتبها الشارع في البين على تقدير إجراء الإصحاب، يعني ثمرة تعليقية، تعبد بكون الركعة الإضافية الرابعة الموصولة هي الركعة الرابعة لو أجريت الاستصحاب وكان التفت وكان الاستصحاب مطابقا للواقع. ليش؟ إنه لو لم يكن الاستصحاب مطابقا للرابع لحتكون الركعة اللي شكيت فيها هي الركعة الرابعة، وهذه ركعة شو؟ خامسة حينئذ في البين. هذه النقطة اللي وسعة الاتصال سوف يضر حينئذ بصحة الصلاة في البين. إنما يتعبدنا الشارع بكون الركعة الإضافية الموصولة هي الرابعة لو جرى الاستصحاب وكان الاستصحاب مطابقا للواقع، وان ما احرزته من الثلاث انت عند الثلاثة بعدك الرابعة ما اقتحمت بها ولم تدخل بها في البين، واضح؟ فالركعة الاضافية الموصولة اللي بدك تأتي بها هي التي سوف تكون الركعة الرابعة، ولا يرتب الاثر حينئذ على كل حال في البين، وهذا حينئذ لا بأس به في المقام، ولا يلزم حينئذ اللغوية من اجراء حينئذ مثل هذا الاصحاب في المقام. هذا حاصل الإشكال الذي ينبغي أن يستشكل. هل بقي في المقام أن هذه الكبرى التي التزم بها المحقق العراقي وهو أنه لا بد في صحة الصلاة من إحراز أن التشهد والتسليم قد وقعا في الركعة الرابعة في الله. هل هذا حينئذ فعلا مشترط أو ليس بمشترط في الله؟ هذا موكول إلى محل واضح، لكن بالإمكان أن ننكر حينئذ أصل هذا المبنى الفقهي في الله. واضح؟ يعني بعنوان الأربعة ليس مأخوذا، يعني بعبارة أخرى لا يشترط حتى حينئذ تحرز صحة الصلاة، سواء بالصلاة هلأ لأنه هم في مسألة شك بين الثلاث والأربع، وقد أحرز الثلاث ولم يدر أنه دخل في الرابعة ولا لا في البين. واضح؟ ولكن بشكل عام إذا بنتكلم عن التشهد والتسليم، إما التشهد والتسليم في الثانية أو التشهد والتسليم في الثالثة أو في الرابعة اللي هي بالنسبة للصلاة الرباعية في البين، لا يشترط حينئذ أن نحرز إيقاع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة بوصف أنها ركعة رابعة فيها. هذا الأدلة لا تساعد حينئذ عليه، بل لتكن هذه الرواية الثالثة لزرارة اللي حينئذ دلالتها على الاستصحاب بينها بقوله عليه السلام لا ينقل يقين بالشك، ولكن الاعتراض اللي وجهه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من أنها محمولة على التقية في البين وأن أصالة الجهة غير جارية حينئذ فيها يكون أمرا تاما في المقام، تكون هذه الرواية اللي كانت قاصرة الدلالة على الاستصحاب في البين تكون حينئذ واضحة الدلالة على أنه لا يشترط فقهيا أن يكون التشهد والتسليم قد وقعا في الركعة الرابعة بوصف أنها الركعة الرابعة. لا، التشهد والتسليم للتسليم لأنه بده لحتى إذا كانت التكبيرة هي المحرم فالتسليم هو المحلل الذي يكون مسبوقا بالتشهد، في الرباعية التشهد الثاني، في الثنائية أول تشهد، في الثلاثية أيضا التشهد الثاني حينئذ في ألفين. يعني بعبارة أخرى هذا اللي أتى حينئذ مثلا يعني تمت حينئذ صلاته في البين وأتى بما هو مطلوب من ركعات، إما ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات في البين، ثم أوقع التشهد والتسليم حينئذ بعد ذلك من دون أن يكون هنالك فاصل ومن دون أن يكون هنالك مانع وحائل بين ذلك. يعني ليش عم نقول الحائل؟ لأنه قد يكون التشهد والتسليم قد وقعا في الركعة الخامسة في البين، فقد حال بينهما بمسألة تكبيرة الإحرام التي حينئذ أتى بها، لأنه تكبيرة الإحرام بالتالي سوف تكون حائلة، لأنه بالرابعة لم يأتي بتشهد وتسليم لأنه بان على أنها الثالثة، وبالخامسة قد أتى بالتشهد والتسليم فلم يقع حينئذ في موردهما. الصحيح هكذا أن نقول هذا الذي أتى بما عليه من وظيفة ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات إذا أعقبهما بتشهد وتسليم لم يتخلل المنافي حينئذ، يعني لم يعقب ذلك ولم يمنعه حينئذ المنافي، هذا اللي بيكون حينئذ صحت وتمت صلاته وفرغ عما اشتغلت به الذمة يقينا. أما لا، بدنا نجي نعد ركعة أولى ثانية ثالثة رابعة، هيدا الرابعة هيدا التشهد والتسليم وقع في الركعة الرابعة، إما وجدانا ركعة رابعة أو تعبدا ركعة رابعة، هذا لا غير مشترك فيها. هذا اللي أتيت به حينئذ رابعة ولو غفلة، مش ملتفت أنه كانت رابعة بس واقعا كانت حينئذ ركعة رابعة، ولم تستعمل المنافي وأتيت بالتشهد والتسليم في ذلك المكان، هذا المقدار حينئذ يكفي ولا يشترط حينئذ أزيد من ذلك. ولتكن هذه الرواية الثالثة لزرارة التي صدرت لجهة التقية أو فقل أصالة الجهة غير محكم فيها بالنسبة لكبرى الاستصحاب، لكنها بالنسبة لهذه الحيثية والخصية تكون تامة. فالكبرى الفقهية التي استند إليها المحقق العراقي قدس سره لدعوة أنه التشهد والتسليم لابد وأن يقعا في الركعة الرابعة بوصف أنها الركعة الرابعة، هذا الكلام حينئذ لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه في المعنى. هلأ حصل لا بأس به، مش أنه يعني عندنا حزازة منه في البيت، لكنه غير مشترط في البيت ويكفي ما دون ذلك حينئذ حتى تكون الصلاة صحيحة وغير مشتملة حينئذ على عيب في البيت. هذا حاصل ما يرتبط بالاعتراض الثاني على استفادة كبرى الاستصحاب من الرواية. الاعتراض الثالث والأخير هو للمحقق العراقي أيضا، للمحقق العراقي اعتراضان ولي الشيخ الأنصاري قدس سره اعتراض حينئذ. الاعتراض الثالث والأخير للمحقق العراقي، حاصل هذا الاعتراض نحن وقت بدنا نجري الاستصحاب بدك شك في البحر، خل نجي الشك مركب ومصب الشك أي شيء في البحر، يقول المحقق العراقي: مركب ومصب الشك هو الركعة الرابعة، عنوان الركعة الرابعة، مش واقع حينئذ الركعة الرابعة، يعني يشك بأنه أتى بالركعة الرابعة ولا لا، يعني عنوانان وليس واقعا حينئذ في أربعين. طيب هذا شو له ربنا؟ يقول المحقق العراقي: والذي يترتب عليه الأثر من لابدية الركعة الإضافية، هلا الموصولة بحسب اعتراضه الثاني، أو الركعة الرابعة الركعة الإضافية أعم من أن تكون موصولة أو مفصولة في البيت، الذي يترتب عليه الأثر ليس حينئذ عنوان الشك حينئذ بالركعة الرابعة في البيت، وإنما واقع الشك حينئذ بالركعة الرابعة، يعني واقع الركعة الرابعة المشكوك بها هي التي يترتب عليها الأثر في البيت. يعني ذاك الذي كانت ذمته مشغولة بأربع ركعات في البين وأتى حينئذ بثلاث ركعات وشك بأنه أتى بالرابعة أو لا، هذا اللي تكون وظيفته لابدية الإتيان بركعة إضافية أعم من أن تكون موصولة أو مفصولة مثلا في البين. خلينا يعني نشمل في ذلك الاعتراض الثاني الذي ذكره المحقق العراقي قدس سره في البين. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو، فمصب الشك اللي يكون مركب ومجرى الاستصحاب شيء، اللي هو عنوان الأربعة، عنوان الركعة الرابعة، يعني شك بأنه أتى بها أو لا، وما يترتب عليه الأثر حينئذ شيء آخر، ما يكون موضوعا للحكم بوجوب الركعة الموصولة أو المفصولة، لأن الركعة الإضافية على كل حال شيء آخر في البيت. مصب الشك هو عنوان حينئذ الركعة الرابعة، واضح؟ أما يعني بوصف أنها رابعة في البيت، وأما مصب ترتب الأثر ولا بدية الركعة الإضافية هو واقع حينئذ هذه الصلاة المشتملة على الذوات الثلاثة وثلاث ركعات قطعا هودي أحرز في البيت، وشك بأنه هذه الواقع الرابع أتى بها أو أنه لم يأتي بها في البيت، تكون وظيفته لا بدية ركعة حينئذ إضافية في البيت. فبالتالي حينئذ يعني أنت وين بدك تجري الاستصحاب؟ واضح؟ إذا بدك تجر الاستصحاب فيما هو مركب الشك في البيت، مركب الشك مش هو اللي بيترتب عليه الأثر، وما يترتب عليه الأثر اللي هو واقع حينئذ ما بيده في البيت، إذا ليس حينئذ لا يكون مركبا للشك. ليش؟ لأنه مردد بين مقطوع الحصول ومقطوع الانتفاء، فبيرجع حينئذ إلى يكون نظير استصحاب الفرد المردد في البيت، المردد مش شيء مشكوك بل مردد بين ما هو مقطوع الانتفاء ومقطوع حينئذ الحصول. لو كان ما بيده حينئذ هي الركعة الثالثة، واضح؟ فالإضافية لح تكون الرابعة. أما لو كان ما بيده هي الركعة حينئذ الرابعة، فما الإضافية سوف لا تكون الرابعة بل تكون ركعة خامسة حينئذ، وخارجة عما هو حينئذ مطلوب المولى المكلف في البيت. فبالتالي حتى تجري الاستصحاب ويكون الإصحاب تام الأركان والشرائط في البين، لابد من أنك تحدد حينئذ مركب ومصب الإصحاب، هل هو عنوان الركعة الرابعة بوصف أنها ركعة رابعة أو لا، واقع حينئذ الركعة الرابعة في البين. على التقدير الأول صح في عندك حينئذ شك، بس مش منشأ الأثر لحتى أنت تجري الإصحاب. على التقدير الثاني وإن كان هو منشأ ترتب الأثر ولا بدية الركعة الإضافية لأعم من الموصولة أو المفصولة في البين، لكنه على كل حال الاستصحاب لا يجري لأنه لا شك لك في البين، بل الأمر مردد بين مقطوع الانتفاء والعدم ومقطوع حينئذ الوجود والحصول في البين، وبالتالي حينئذ سوف لا يجري الاستصحاب، بل يكون نظير استصحاب الفرد المردد ما بين مقطوع الانتفاء والعدم ومقطوع حينئذ الحصول والوجود، ولا شك حينئذ بالتالي. هذا الإشكال الثالث والاعتراض الثالث من المحقق العراقي قدس سره الجواب عنه بهذه الكيفية، وهي أنه نحن لا من جر الاستصحاب لا بعنوان الركعة الرابعة اللي هي مشكوكة فعلا بوصف أنها رابعة، ولا بواقع حينئذ الركعة الرابعة. حتى على الأول تقول أنه مثلا لا شك في أنه وإن كان شك بس الأثر ما بيترتب على عنوان الركعة الرابعة بوصف أنها رابعة، وعلى الثاني ما في عندنا شك بل مردد بين مقطوع الانتفاء ومقطوع البقاء والحصول والوجود في أبه، لا، وإنما نجري الاستصحاب بلحاظ شيء هو مقطوع عدمه سابق والآن حينئذ يشك به ولا يتذكر أنه أتى به أو لم يأتي به. ما هو؟ لأنه الآن أتى بصلاة وقت اللي بصلاة ذات الثلاث ركعات في البين هذه قطعا أتى حينئذ بها في قلبه. طيب بالنسبة للصلاة ذات الأربع ركعات يعني هذه اللي يعني مضاف إليها حينئذ ركعة أخرى هذه التي يشك بها بمقدار الثلاث أحرز بالنسبة لهذا المكلف، هذا المقدار الزائد حينئذ يشك أنه أتى به المكلف أو لا. لاحظ لا بد من جر الاستصحاب حينئذ بعنوان الركعة الرابعة حتى يقال أنها ليست منشأ له وجوب الركعة الإضافية، ولا بواقعة حتى يقال لا شك بل مردد بين مقطوع الوجود ومقطوع العدم في قلبه، وإنما نأتي لهذه الصلاة التي تشاغل به وكان قبل التشاغل بها على يقين بعدم الإتيان حينئذ بذات الأربع ركعات في البين، أتى بالأولى أتى بالثانية أتى بالثالثة في البين، وإذا أحرز وقطع به في البين يشك بأنه أتى بالصلاة ذات الأربع ركعات أولى، هذه قطعا هي منشأ الأثار، وهو لا يتذكر أنه أتى حينئذ به، وما يتذكره وما يحرزه فقط وفقط أنه أتى بالصلاة له ذات ثلاث ركعات، وأما الصلاة ذات الأربع ركعات في البين هذا حينئذ لا يعلم به في البين ولا يتذكره، فحينئذ يجري الاستصحاب حينئذ بهذا المقدار. لا أننا أجرينا الاستصحاب بعنوان الركعة الرابعة حتى يقال وإن كان هنالك شك لكنه ليس منشأ الأثر، ولا بواقع حينئذ الصلاة التي الركعة التي بيده حتى يقال مردد أمرها بين مقطوع الوجود ومقطوع العدم في قلبه وإن كان يترتب عليه الأثر لكنه لا شك في قلبه، وإنما نجريه حينئذ بشيء آخر غير حينئذ هذا، وهذا المقدار حينئذ يكفي لدفع هذا الاعتراض الذي ذكره المحقق العراقي قدسه. الحاصل من كل هذا الكلام الاعتراضان اللذان ذكرهما المحقق العراقي شيء منهما لا يرجع للمحصل، لا مشكلة المثبتية في البيت ليش لأنه مبني على نقطة فقهية لا نسلم بها أو لا أقل هي موضع النقاش ومكول بحثة إلى الفقه، ولا الاعتراض الثاني الذي سجله في المقام أيضا يرجع له محصل. نعم اعتراض الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على استفادة كبرى الاستصحاب من هذه الرواية الثالثة هذا الاعتراض التام، وهو أن أصالة الجهة غير محكمة وغير جارية في المقام، يعني أصالة الجهة أفضل أصالة الجد في البين، وأنه في مقام بيان الحكم الواقعي وأنه بيان الحكم لجهة تقية في البين يكون تام. ولولا هذا الاعتراض كان استفادة كبرى الاستصحاب من هذه الرواية يكون أمرا حينئذ تاما، فالمقتضي لاستفادة كبرى الاستصحاب موجود بس المانع أيضا شو موجود في البين بهذا الاعتراض. الآن املي الاستصحاب واملي حينئذ الرواية في البين، هل حينئذ بوسع لو لم يكن لدينا استصحاب ولا هذه الرواية ولا شيء هل بوسعنا أن نثبت لابدية الركعة الإضافية في البين مثلا بقاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أو ليس حينئذ بوسعنا أن نثبت ذلك؟ إذا بحث مهم ولا بأس حينئذ باستعراضه في البين إن كتتم للفائدة اللي مربوطة بهذا الجانب، بمعنى أن المكلف قبل الشروع في الصلاة اشتغلت ذمته بصلاة مشتملة على أربع ركعات في البين وقد أحرز الثلاث وشك بأنه أتى بالرابع، إبول الاستصحاب وأنه يستفاد من قوله عليه السلام ولا ينقل يقين بالشك قاعدة الاستصحاب في البين، ولو لنقطة أنه أصالة الجهة غير محفوظة حينئذ في البين نأتي حينئذ لما نحن فيه. هل نأتي حينما أحرز الثلاث وشك بالرابعة وقد اشتغلت ذمته وإملي الشك بالرابعة بعنوان الرابعة أو بواقع الرابع؟ بعنوان الرابعة ليست هي ذات أثر وواقع الرابعة حينئذ لا شك، إملي اعتراض المحقق العراقي. نرجع حينئذ لأصل المطلب وهو أنه شك حينئذ بأنه أتى بالرابعة أو لا وقد اشتغلت ذمته بأربع ركعات في البين، هل الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يحتم عليه الركعة الإضافية وكيفية أن تكون هذه الركعة الإضافية موصولة، وما هو الشأن فيما لو ثبت حينئذ واقعا أنه كان قد أتم الأربع ركعات في البين وأن هذه الركعة الإضافية الموصولة كانت هي الركعة الخامسة، ألا يكون ذلك من باب الزيادة في المكتوبة وبالتالي يوجب الخلل بالنسبة للصلاة؟ أنه إذا زدت بالصلاة مثلا ركن واحد ولو جاهلا بده يبطل، فكيف زدت ركن اثنين ثلاثة كذا ركن حينئذ زدت بالنسبة لتلك الصلاة فقطعا وجزما سوف تبطل حينئذ تلك الصلاة في البين؟ هذا ما سوف يأتي بحثه إن شاء الله والحمد لله.